الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو أتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وحد العلم ما قامت عليه الأدلة والبراهين، والنافع منه ما تعلق بالدين وكان من العلوم المعينة على الدين. وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة على فضل العلم وشرفه وفضل أهله، وأن كل شيء يفتقر إليه، وأن الناس كلهم في الظلمات إلا من استنار بنور العلم. وجعل الله طريق الجنة والصراط المستقيم مركبا من العلوم النافعة ومن الأعمال الصالحة. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يصحبك في ضيقك الثلاث: في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد. والمال إن فرض وجوده صحبك صحبة منكدة في حال الحياة الدنيا. العلم نور به في ظلمات الشكوك والجهالات، وحياة تقيم العبد وتوصله إلى الجنات. وكلما بقي علم العالم يعلم أو يعمل به أو يستفاد منه، فصحيفة حسناته في ازدياد في حال الحياة وبعد الممات. بأي شيء يعرف الله ويهتدى إلى صراطه المستقيم؟ وبأي شيء يهتدى إلى الفرق بين الأحكام الخمسة التابعة لجميع الحركات والسكنات؟ وبأي شيء يهتدى إلى الفرقان بين الهدى والضلال والغي والرشاد؟ وبأي شيء تعرف الأعمال النافعة؟ والله لا يتمكن من شيء من ذلك إلا بالعلم. العلم هو الأساس الأعظم لجميع المعاملات، وهو الشرط لصحة الأقوال والأعمال. الجهل داء قاتل، والعلم حياة ودواء نافع. وحاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، والاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأجل القربات. ومذاكرة العلم تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعلمه وتعليمه ودراسته توجب رضا رب العباد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فرياض العلوم النافعة فيها من المعارف من كل زوج بهيد، فيها أجل المعارف وأفضلها، وهو العلم بأسمائه تعالى وصفاته وأفعاله وآلائه. وفيها علم الحلال والحرام والنافع والضار، وفيها علم الأخلاق التي ترقي صاحبها إلى أعلى المقامات، وعلم الآداب التي تجعل العبد من أكبر البريات، وفيها تشخيص ما في النفوس من الخير والشر والرغبات والرهبات، وفيها كيفية توجيهه إلى فعل الخيرات وترك المنكرات وإلى ما يناسبها من الأمور النافعات. فيها علوم العربية الجليلة على اختلاف منافعها وكثرة فوائدها وثمرتها، فإنها تقيم لك اللسان وتهديك إلى أوضح العبارات وحسن البيان، وتستعين بها على معرفة معاني كلام الله وكلام رسوله، وتكون آلة لك في كل علم وعمل تسلكه. وفي هذه الرياض علم أحوال التواريخ والدول وأصناف الأمم، تتمكن فيها من اجتلاء القرون السالفين ومعاصرة الأمم الغابرين، ثم هكذا تنتقل من قرن إلى قرن حتى تتصل بأحوال الأمم الموجودين، وتعتبر فيها حكمة الله وسنته في السالفين واللاحقين، فترى الخير والفضل عنوان شرف وسعادة وذكرى جميلة حيث كان، والشر والظلم عنوان شقاء وفضيحة وخزي في جميع الأزمان. ثم تتجلى فيها عقول الأولين والآخرين، وكيف كان التفاوت الذي لا ينضبط ولا يدرك منتهاه بين أفراد البشر، فهذا لا يتميز عن البهائم إلا بالشكل والنطق من خسته ودناءته، وهذا يفوق أمة عظيمة في عقله ومعارفه وأخلاقه العالية، وهذا قد سيطرت عليه الشهوات البهيمية فانقاد لها عقله وهواه، وهذا قد ارتفعت همته فوق الثريا فلم تملكه العادات ولم يقدم شيئا على رضا مولاه. وهكذا تجد في رياض العلوم كثيرا من نصوص الكتاب والسنة بنصها أو فحواها أو لازمها، مما يدل على اعتبار جميع العلوم النافعة للدنيا والدين. وفيها الحث على تعليم الصناعات والمخترعات، وامتنان الله علينا بتسخير ما على الأرض وما في باطنها لنستخرج منه جميع ما نقدر عليه من المنافع التي لا يزال الله تعالى يعلمها الإنسان شيئا بعد شيء. ونجد أن الله أمرنا أن نعلم الجهال والسفهاء كيفية حفظ الأموال وكيفية التكسب فيها واستحصال منافعها. قال جل وعلا: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، فأمرنا أن نعلمهم ونختبرهم فيما يليق بأحوالهم، فإذا مهروا في هذا العلم وأبصرنا رشدهم دفعنا إليهم أموالهم، وما داموا في جهلهم يعمهون وفي سفههم يتيهون لا نمكنهم من أموالهم حذر الضياع والنقص. ففي هذا دليل على أن العلم نافع حتى في العلوم الدنيوية، وأنه حافظ للمنافع ودافع للمضار. لولا العلم لكان الناس كالبهائم في ظلمات الجهالة، ولولا العلم لما عرفت المقاصد والوسائل، ولولا العلم ما عرفت البراهين على المطالب كلها ولا الدلائل. العلم هو النور في الظلمات، وهو الدليل في المتاهات والشبهات، وهو المميز بين الحقائق، وهو الهادي لأكمل الطرائق. بالعلم يرفع الله العبد درجات، وبالجهل يهوي العبد إلى أسفل الدركات. فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتفقهوا في دينكم. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين معرفة ما أنزل الله على رسوله من الأحكام بأدلتها وما يترتب عليها من ثوابها وعقوبتها، فإنه بمعرفته ذلك يكون المرء متعبدا لله على بصيرة، ونافعا لعباد الله في عباداتهم ومعاملاتهم الدقيقة والجليلة. ولا شك أن هذا خير عظيم وفضل جسيم. بالتفقه في الدين يرفع الله الدرجات ويجري للعبد عمله في الحياة وبعد الممات. بالتفقه في الدين يكون المرء وارثا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بالتفقه في الدين ييسر للمرء الطريق إلى الجنات والوصول إلى رب الأرض والسماوات. بالتفقه في الدين يكون المرء من العلماء أهل الخشية لله والمحسنين إلى عباد الله. طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها وتضعها له رضاء بما يطلب. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له ما في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وأفضل ما في الدنيا أن تكون عالما أو طالب علم ولا تكن الثالثة فتهلك. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وحتى من علم علما فله أجر من عمل به ولا ينقص من أجر العامل شيء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. وفي رواية: حلق الذكر. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا ذكر هذا الحديث قال: أما إني لا أعني القصاص ولكن هي حلق الفقه. فهذه الأحاديث وأمثالها وأضعافها كلها دالة على فضل العلم الشرعي تعلمه وتعليمه. كيف لا يكون العلم بهذا الفضل وفيه حفظ دين الرسول؟ وكيف لا يكون بهذه المنزلة الرفيعة وبسببه يحصل كل خير مأمول؟ واعلموا رحمكم الله أن من حضر منكم مجلسا واحدا من مجالس العلم فاستفاد مسألة عمل بها وعلمها إخوانه فإنه يحصل خيرا كثيرا ويجري له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، مع ما في ذلك من الأجر العظيم لمن حضر مجالس العلم. ولا تظنوا أن فضل العلم لا يحصل إلا لمن تفقه كثيرا، فإن الله تعالى سوف يجزي كل عامل بعمله وإن قل، ولا يظلمون نقيرا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال ربنا جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فيا أيها الناس، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة واحرصوا على تلقي العلوم الشرعية وتفهمها، تنالوا بذلك الأجور الكثيرة وتعبدوا الله على علم وبصيرة. فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر من ميراث الأنبياء. فلو سألتم من ورثة الأنبياء لكان الجواب ورثة الأنبياء هم العلماء. أيها المسلمون، لقد كثر الجهل وانتشر انتشارا كبيرا حتى قل العلماء، فصاروا يعدون بالأصابع، وهذا يؤذن بخطر عظيم. فإن هذه الأمة ما دام فيها ميراث نبيها فهي بخير، فإن فقد منها والعياذ بالله فسلام على دينها وإيمانها. أيها المسلمون، تعلموا دينكم واعملوا بما علمتم وتتبعوا مجالس العلم، فإنها رياض الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم، حلق الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيا عباد الله، اطلبوا الخير، اسلكوا سبل الجنة، ارتعوا في رياضها، اطلبوا العلم واجتهدوا في طلبه، اطلبوا العلم الذي ورثه نبيكم صلى الله عليه وسلم قبل أن يفوت الزمن ويستفحل الجهل ويعظم الخطر. اطلبوا العلم، فإنه شرف في الدنيا وذقر وأجر في الآخرة. وإن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ينفقون أموالهم ويبذلون نفائس أعمارهم ويكدحون ليلهم ونهارهم ليحصلوا العلم وينالوه وينفعوا به الأمة. ولعمر الله، لقد ربحوا أعظم ربح وفازوا بسعادة الدنيا والآخرة. فلقد رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد مسيرة شهر، وكانوا يرحلون الأيام والليالي ذوات العدد في طلب الحديث. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. هكذا كان السلف الصالح يرحلون ويتناوبون بين طلب العلم وتحصيل معاشهم لما يعلمون في العلم من محبة الله له ومن الخير والأجر الكثير في طلبه. قال الإمام أحمد رحمه الله: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. وقال: العلم لا يعدله شيء. وقال: تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. ينظر أهل العلم في حال الناس من جهة ما يتقربون به إلى الخالق، ويزنون أعمالهم ليميزوا البدعة من السنة ويرشدوهم إلى أن يعملوا صالحا. ومن الذي لا يدرك أن البدعة تقف كقطع من الليل المظلم فتغطي جانبا من محاسن الشريعة الغراء، وهي بعد هذا ضلالات تهوي بأصحابها في ندامة وخسران. أهل العلم ينظرون في أحوال الناس من جهة ما يدور بينهم من المزاعم الباطلة والأحاديث المصنوعة، وينفون خبثها نفي الناد لخبث الحديد. يفعلون هذا ليكون الناشئ المسلم نقي الفكر صافي البصيرة، لا يحمل في نفسه إلا عقائد خالصة وحقائق ناصعة. ينظرون في أحوال الناس من جهة ما يجري بينهم من المعاملات، فيصلحون ما كان فاسدا، ويصلون ما كان متقطعا، وما شاءت المعاملات التي نهى عنها الدين في غير هوادة كالربا والميسر، إلا حيث قل من يعظ الناس في ارتكابها ويبسط القول في شؤم عاقبتها. أهل العلم ينظرون في أحوال الناس من جهة ما يمسهم من السراء والضراء، ويسعون ما استطاعوا في كشف الضر عنهم ولو بعرض حالهم على أولي الشأن وإثارة دواعيهم، إلى أن يعالجوا العسر حتى ينقلب بفضل تدبيرهم يسرا. يحدثنا الكاتبون في تاريخ الأندلس أن العلماء المقيمين في ضواحي قرطبة كانوا يأتون يوم الجمعة للصلاة مع الخليفة، ويطلعونه على أحوال بلدهم. وقال أحد علمائهم: وأتعب إن لم يمنح الناس راحة، وغيري إن لم يتعب الناس يتعبوا. ينظر أهل العلم بعين الاحتراس إلى كل من يدعو إلى مذهب باسم الدين، ويتخذون الوسائل إلى الاطلاع على حقيقة قصده. ومن أسباب وهن حبل الإسلام وتقطع أوصاله مذاهب يبتدعها ملاحدة يمكرون أو جهال لا يفقهون. نحن نعلم أن في كل أمة فئة يفتحون صدورهم لقبول كل دعوة توافق أهواءهم أو تأتيهم في طلاء يلائم أذواقهم، ولكن نهوض العلماء بعزم وحكمة إن لم يسحق آراء زعماء هذه الفئة سحقا، فإنه يكشف عما فيها من سوء، فلا يسكن إليها إلا من هم إلى الحيوان الأعجم أقرب منهم إلى الإنسان. يرقب أهل العلم كل حركة تقوم بها جماعة من الأمة، فينقدونها بالنظر الخالص، ويصدعون فيها بآرائهم مدعومة بالأدلة المقنعة. ولا تعد هذه المراقبة وهذا النقد خارجين عن خطة العالم الإسلامي، بل هما واجبان في عنقه كواجب التعليم والإفتاء. وإذا قص علينا التاريخ أن فريقا من أهل العلم قضوا حياتهم في بحث المسائل العلمية البحتة، فقد قص علينا التاريخ أن أمة من عظماء أهل العلم كانوا ينظرون في الشؤون العامة ويمثلون السيرة التي تكسو صاحبها جلالة وترفع له بين الخلائق ذكرا. كان أهل العلم يوجهون هممهم إلى الوسائل التي تقي الأمة ممن يبغونها الأذى، فهذا أبو بكر بن العربي قاضي أشبيلية رأى ناحية من سور أشبيلية محتاجة إلى إصلاح، ولم يكن في الخزانة العامة مال موفر يقوم بسدادها، ففرض على الناس جلود ضحاياهم، وكان ذلك في عيد أضحى، فأحضروها وصرفت أثمانها في إصلاح تلك الناحية المتهدمة. وكان محمد بن عبد الله بن يحيى الليثي قاضي قرطبة كثيرا ما يخرج إلى الثغور ويتصرف في إصلاح ما وهى منها وما ضعف، حتى مات في بعض الحصون المجاورة لطليطلة. وظهور العلماء في أمثال هذه المواقف يغرس لكم في نفوس الأمة ودا واحتراما، ويورثهم في رأي أولي الأمر مقاما كريما. أفلا تذكر أيام كان أمراء الإسلام يعرفون في طائفة من العلماء رجاحة الرأي وصراحة العزم وخلوص السريرة، فيلقون إليهم بقيادة الجيوش فيكفون بأس أعدائهم الأشداء. وما كان أسد بن الفرات قائد الجيش الذي فتح صقلية إلا أحد الفقهاء الذين أخذوا عن مالك بن أنس بالمدينة ومحمد بن الحسن في بغداد وعبد الرحمن بن القاسم في القاهرة. ينظر أهل العلم إلى ما غرق فيه بعض شبابنا من التشبه بالمخالفين وتقليدهم في عادات لا تغني من الرقي شيئا، وقد يرى بعضهم انحطاط كثير من أبنائنا في هذا التشبه والتقليد فيعده قضاء مبرما ويملكه خاطر اليأس حتى ينتكت من التعرض للشؤون العامة ومعالجتها. ولكن الذي يعرف علة هذا التسرع ويكون قد قرأ التاريخ ليعتبر، يرى الأمر أهون من أن يصل بالنفوس إلى التردد في نجاح الدعوة، بل هل يأس من نجاحها؟ واختلاف الأمم بالحق خير من اتحادها على باطل. ولا يفوت الحكمة أن تجد نفوسا مهذبة وعقولا سليمة فتقبلها، فحقيق على العلماء أن يبتسموا لهذا الرأي ويتبسموا تبسم الازدراء ولا يقيموا لمثله وزنا، إلا أن يكشفوا سريرته ويعرضوا على الأنظار سوء مغبته. والعالم بحق من يتدرع بالإيمان البالغ والثقة بما وعد الله به الداعي إلى الحق من الظهور على أشياء الباطل، وإن أوتوا زخرفا من القول وسعة من المال وكانوا أكثر قبيلا. لا ينبغي لأهل العلم أن يغفلوا عن سير أرباب المناصب والولايات، فمن واجبهم أن يكونوا على بينة من أمرهم حتى إذا أبصروا عوجا نصحوا لهم بأن يستقيموا، أو رأوا حقا مهملا لفتوا إليه أنظارهم وأعانوهم على إقامته. أمر السلطان سليم بقتل 150 رجلا من حفاظ الخزائن، فبلغ هذا النبأ الأستاذ علاء الدين الجمالي وكان متوليا أمر الفتوى، فذهب إلى السلطان وقال له: وظيفة أرباب الفتوى أن يحافظوا على آخرة السلطان، وهؤلاء الرجال لا يجوز قتلهم شرعا، فعليك بالعفو عنه. فغضب السلطان وقال له: إنك تتعرض لأمر السلطنة وليس ذلك من وظيفتك. فقال له: لا، بل أتعرض لأمر آخرتك وإنه من وظيفتي، فإن عفوت فلك النجاة وإلا فعليك عقاب عظيم. فانكسرت ثورة غضب السلطان وعفى عن الجميع. ومتى كان في ولاة الأمور شيء من العدل وكان في الداعي إلى الإصلاح حكمة وإخلاص نجحت الدعوة في سعيها وبلغت بتأييد الله مآربها. يكون العالم رفيقا في خطابه لينا في إرشاده، أما إذا أراده ذو القوة على أن يقول ما ليس بحق أو يأتي ما ليس بمصلحة أخذ بالتي هي أرضى لله وكان مثالا للاستقامة صالحة. إن أحمد بن طولون دعا القاضي بكار بن قتيبة إلى خلع الموثق من ولاية العهد فأبى القاضي فحبسه وكرر عليه القول فأصر على الإباءة وبقي في السجن حتى ثقل ابن طولون في مرض الوفاة. فبعث إلى القاضي بكار يقول له: أردك إلى منزلتك أو أحسن منها. فقال بكار لرسوله أحمد بن طولون: قل له شيخ فان والملتقى قريب والقاضي الله عز وجل. فأبلغ الرسول ابن طولون ذلك فأطرق ساعة ثم قال: شيخ فان والملتقى قريب والقاضي الله عز وجل، وأمر بنقله من السجن إلى دار اكتريت له. وإنما يقوم العالم بإزاء النصيحة إلى ذي قوة أو لا يوافقه فيما خدش أمانته وتقواه، متى قدر مقامه العلمي قدره وكان شأن العلم أسمى في نظره من كل شأن. وهذا الشعور هو الذي يهيئه بعد داعية الغيرة لأن يجاهد في سبيل الحق مستهينا بكل ما يعترضه من أذى. ومن أدب العلماء أن ينصحوا للأمة فيما يقولون أو يفعلون ويحتملوا ما ينالهم في سبيل النصيحة من مكروه. وكم من عالم قام في وجه الباطل فأوذي فتجلد للأذى وأجاب داعي التقوى متأسيا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وممن جرى على هذا الخلق المتين أبو بكر ابن العربي، يوم كان قاضيا بأشبيلية قال في كتاب العواصم والقواصم: حكمت بين الناس فألزمتهم الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لم يكن يرى في الأرض منكر. واشتد الخطب على أهل الغصب وعظم على الفسقة الكرب، فتألبوا وألبوا وثاروا علي، فاستسلمت لأمر الله وأمرت كل من حولي ألا يدافعوا عن داري، وخرجت على السطوح بنفسي فعاثوا علي حتى أمسيت سليب الدار، ولولا ما سبق من حسن الأقدار لكنت قتيل الدار، يعني بقتيل الدار عثمان رضي الله عنه. ولا يستحق لقب العالم أو لقب المصلح ذلك الذي يدعو الناس إلى العمل الصالح ويقبض عنه يده أو ينهاهم عن العمل السيء ولا يصرف عنه وجهه. فمن أدب العلماء أن يسابق الأمة إلى اجتناب ما يؤاخذ به وعمل ما يحمد عليه، كأن ينفقوا في وجوه البر والمشروعات الصالحات ما ينفقه أمثالهم من المكثرين أو المقلين، فإن ذلك أدل على إخلاصهم وأدعى إلى توقيرهم وقبول نصائحهم. وإذا كان العدد القليل فيما سلف يكفي لحراسة الدين وإرشاد من ينحرف عنه حتى يعود إليه، فلأن سلطان الإسلام يومئذ وصوت غالب الجهل عليه خافت. أما اليوم فالحال ما ترون وما تسمعون، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالواجب على أهل العلم من العلماء الكبار ومن دونهم وعلى الطلبة فيما بينهم، على كل منهم أن يحب للآخر ما يحب لنفسه، وهذا واجب عمومي على جميع المسلمين، لكن أهل العلم عليهم من هذا الحق أعظم مما على غيرهم لما تميزوا به ولما خصهم الله به. وعلى كل منهم أن يدين لله ويتقرب إليه بمحبته جميع أهل العلم والدين، فإن هذا الحب من أعظم ما يقرب إلى الله ومن أكبر الطاعات. وهذا الحب يتبع ما اتصف به الإنسان من الأمور التي يحبها الله ورسوله من العلم والاشتغال به والعمل به، فإن نفس الاشتغال بالعلوم الشرعية وتوابعها من أجل الطاعات. ثم حصول العلم للشخص هو من الأوصاف التي يحب لأجلها، ثم تعليم العلم للناس وعمل من علم بما علم مما يجب أن يحب لأجله. فكل هذه الأمور موجودة في أهل العلم، فلهم من الحق على أهل العلم وعلى غيرهم أن يميزوا بهذا عن غيرهم لما لهم من المميزات. وإذا تعثر أحدهم أو غلط في مسألة علمية تعين ستر ما صدر منه ونصيحته بالتي هي أحسن. ومن أعظم المحرمات وأشنع المفسدات إشاعة عثرات أهل العلم والقدح فيهم في غلطاتهم، وأقبح من هذا وأقبح إهدار محاسنهم عند وجود شيء من ذلك. وربما يكون وهو الواقع كثيرا أن الغلطات التي صدرت منهم لهم فيها تأويل سائغ، ولهم فيها اجتهاد، معذورون، والقادح فيهم غير معذور. وبهذا وأشباهه يظهر لك الفرق بين أهل العلم الناصحين والمنتسبين للعلم من أهل البغي والحسد والمعتدين. فإن أهل العلم الحقيقي قصدهم التعاون على البر والتقوى والسعي في إعانة بعضهم بعضا في كل ما عاد إلى هذا الأمر، وستر عورات المسلمين وعدم إشاعة غلطاتهم، والحرص على تنبيههم بكل ما يمكن من الوسائل النافعة، والذب عن أعراض أهل العلم والدين. ولا ريب أن هذا من أفضل القربات. ثم لو فرض أن ما أخطأوا فيه أو عثروا ليس لهم فيه تأويل ولا عذر، لم يكن من الحق والإنصاف أن تهدر المحاسن وتمحى حقوقهم الواجبة بهذا الشيء اليسير كما هو دأب أهل البغي والعدوان؟ فإن هذا ضرره كبير وفساده مستطير. أي عالم لم يخطئ؟ وأي حكيم لم يعثر؟ وقد علمت نصوص الكتاب والسنة التي فيها الحث على المحبة والائتلاف والتحذير من التفرق والاختلاف، وأعظم من يوجه إليهم هذا الأمر أهل العلم والدين. فمتى لزموا هذه الأوامر الشرعية الحكيمة تبعهم الناس واستقامت الأحوال، ومتى أخلوا بذلك وحل ما حله البغي والحسد والتباغض والتدابر تبعهم الناس وصاروا أحزابا وشيعا، وصارت الأمور في أطوار التغالب وطلب الانتصار ولو بالباطل، ولم يقفوا عند حد محدود، فتفاقم الشر وعظم الخطر، وصار المتولي لكبرها من كان يرجى منهم قبل ذلك أن يكونوا أول قامع للشر والعدوان. وإذا تأملت الواقع رأيت أكثر الأمور على هذا الوجه المحزن، ولكنه مع ذلك يوجد أفراد من أهل العلم والدين ثابتين على الحق، قائمين بالحقوق الواجبة والمستحبة، صابرين على ما نالهم في هذا السبيل من قدح القادح واعتراض المعترض وعدوان المعتدين. فتجدهم متقربين إلى الله بمحبة أهل العلم والدين، جاعلين محاسنهم وآثارهم وتعليمهم ونفعهم نصب أعينهم، قد أحبوهم لما اتصفوا به وقاموا به من هذه المنافع العظيمة، غير مبالين بما جاء منهم إليهم من القدح والاعتراض، حاملين ذلك على التأويلات المتنوعة ومقيمين لهم الأعذار الممكنة، وما لم يمكنهم مما نالهم منهم أن يجدوا له محملا. عاملوا الله فيهم فعفوا عنهم لله، راجين أن يكون أجرهم على الله، وعفوا عنهم لما لهم من الحق الذي هو أكبر شفيع لهم. فإن عجزوا عن هذه الدرجة العالية التي لا يكاد يصل إليها إلا الواحد بعد الواحد، نزلوا إلى درجة الإنصاف. وأما من نزل عن درجة الإنصاف فهو بلا شك ظالم جائر ضار لنفسه، تارك من الواجبات عليه بمقدار ما تعدى من الظلم. فهذه المراتب ثلاث: مرتبة الكمال، ومرتبة الإنصاف، ومرتبة الظلم.
هذه المراتب تميز كل أحوال أهل العلم ومقاديرهم ودرجاتهم، ومن هو القائم بالحقوق ومن هو التارك، والله تعالى المستعان. وأما واجب أهل العلم المتعلق بالخلق فإن مهمتهم أعظم المهمات، وعليهم من القيام بالحقوق أضعاف ما على غيرهم، فإن الله أوجب على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتموه، فيعلموا الجاهلين وينصحوا ويعظوا ويذكروا ويصدعوا بأمر الله ويظهروا دين الله. فكما أمر الله الجهال أن يتعلموا، فقد أمر أهل العلم أن يعلموا الناس على اختلاف طبقاتهم، وأن يحنوا عليهم ويعلموهم مما علمهم الله. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وأمر بالتبليغ والتذكير في عدة آيات، وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وذم الله الكاتمين للحق في عدة آيات. وأكثر الشرائع الظاهرة والباطنة لا يمكن قيامها ولا العمل بها إلا بتعليم أهل العلم وتذكيرهم بكل وسيلة وبكل طريق ومناسبة. وما أمر الله الجهال والمسترشدين أن يتعلموا حتى أمر أهل العلم أن يرشدوا ويعلموا. فنسأل الله رب العالمين أن يفتح لنا في العلم فتحا مباركا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وحد العلم ما قامت عليه الأدلة والبراهين، والنافع منه ما تعلق بالدين وكان من العلوم المعينة على الدين. وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة على فضل العلم وشرفه وفضل أهله، وأن كل شيء يفتقر إليه، وأن الناس كلهم في الظلمات إلا من استنار بنور العلم. وجعل الله طريق الجنة والصراط المستقيم مركبا من العلوم النافعة ومن الأعمال الصالحة. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يصحبك في ضيقك الثلاث: في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد. والمال إن فرض وجوده صحبك صحبة منكدة في حال الحياة الدنيا. العلم نور شبابه في ظلمات الشكوك والجهالات، وحياة تقيم العبد وتوصله إلى الجنات. وكلما بقي علم العالم يعلم أو يعمل به أو يستفاد منه، فصحيفة حسناته في ازدياد في حال الحياة وبعد الممات. بأي شيء يعرف الله ويهتدى إلى صراطه المستقيم، وبأي شيء يهتدى إلى الفرق بين الأحكام الخمسة التابعة لجميع الحركات والسكنات، وبأي شيء يهتدى إلى الفرقان بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وبأي شيء تعرف الأعمال النافعة. والله لا يتمكن من شيء من ذلك إلا بالعلم. العلم هو الأساس الأعظم لجميع المعاملات، وهو الشرط لصحة الأقوال والأعمال. الجهل داء قاتل، والعلم حياة ودواء نافع. وحاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، والاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأجل القربات. ومذاكرة العلم تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعلمه وتعليمه ودراسته توجب رضا رب العباد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فرياض العلوم النافعة فيها من المعارف من كل زوج بهيد، فيها أجل المعارف وأفضلها، وهو العلم بأسمائه تعالى وصفاته وأفعاله وآلائه. وفيها علم الحلال والحرام والنافع والضار، وفيها علم الأخلاق التي ترقي صاحبها إلى أعلى المقامات، وعلم الآداب التي تجعل العبد من أكبر البريات. وفيها تشخيص ما في النفوس من الخير والشر والرغبات والرهبات، وفيها كيفية توجيهه إلى فعل الخيرات وترك المنكرات وإلى ما يناسبها من الأمور النافعات. فيها علوم العربية الجليلة على اختلاف منافعها وكثرة فوائدها وثمرتها، فإنها تقيم لك اللسان وتهديك إلى أوضح العبارات وحسن البيان، وتستعين بها على معرفة معاني كلام الله وكلام رسوله، وتكون آلة لك في كل علم وعمل تسلكه. وفي هذه الرياض علم أحوال التواريخ والدول وأصناف الأمم، تتمكن فيها من اجتلاء القرون السالفين ومعاصرة الأمم الغابرين. ثم هكذا تنتقل من قرن إلى قرن حتى تتصل بأحوال الأمم الموجودين، وتعتبر فيها حكمة الله وسنته في السالفين واللاحقين، فترى الخير والفضل عنوان شرف وسعادة، وذكرى جميلة حيث كان، والشر والظلم عنوان شقاء وفضيحة وخزي في جميع الأزمان. ثم تتجلى فيها عقول الأولين والآخرين، وكيف كان التفاوت الذي لا ينضبط ولا يدرك منتهاه بين أفراد البشر. فهذا لا يتميز عن البهائم إلا بالشكل والنطق من خسته ودناءته، وهذا يفوق أمة عظيمة في عقله ومعارفه وأخلاقه العالية، وهذا قد سيطرت عليه الشهوات البهيمية فانقاد لها عقله وهواه، وهذا قد ارتفعت همته فوق الثريا فلم تملكه العادات ولم يقدم شيئا على رضا مولاه. وهكذا تجد في رياض العلوم كثيرا من نصوص الكتاب والسنة بنصها أو فحواها أو لازمها، مما يدل على اعتبار جميع العلوم النافعة للدنيا والدين. وفيها الحث على تعليم الصناعات والمخترعات، وامتنان الله علينا بتسخير ما على الأرض وما في باطنها، لنستخرج منه جميع ما نقدر عليه من المنافع التي لا يزال الله تعالى يعلمها الإنسان شيئا بعد شيء. ونجد أن الله أمرنا أن نعلم الجهال والسفهاء كيفية حفظ الأموال وكيفية التكسب فيها واستحصال منافعها. قال جل وعلا: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فأمرنا أن نعلمهم ونختبرهم فيما يليق بأحوالهم، فإذا مهروا في هذا العلم وأبصرنا رشدهم دفعنا إليهم أموالهم، وما داموا في جهلهم يعمهون وفي سفههم يتيهون لا نمكنهم من أموالهم حذر الضياع والنقص. ففي هذا دليل على أن العلم نافع حتى في العلوم الدنيوية، وأنه حافظ للمنافع ودافع للمضار. لولا العلم لكان الناس كالبهائم في ظلمات الجهالة، ولولا العلم لما عرفت المقاصد والوسائل، ولولا العلم ما عرفت البراهين على المطالب كلها ولا الدلائل. العلم هو النور في الظلمات، وهو الدليل في المتاهات والشبهات، وهو المميز بين الحقائق، وهو الهادي لأكمل الطرائق. بالعلم يرفع الله العبد درجات، وبالجهل يهوي العبد إلى أسفل الدركات. فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتفقهوا في دينكم، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين معرفة ما أنزل الله على رسوله من الأحكام بأدلتها، وما يترتب عليها من ثوابها وعقوبتها. فإنه بمعرفته ذلك يكون المرء متعبدا لله على بصيرة، ونافعا لعباد الله في عباداتهم ومعاملاتهم الدقيقة والجليلة. ولا شك أن هذا خير عظيم وفضل جسيم. بالتفقه في الدين يرفع الله الدرجات، ويجري للعبد عمله في الحياة وبعد الممات. بالتفقه في الدين يكون المرء وارثا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بالتفقه في الدين ييسر للمرء الطريق إلى الجنات والوصول إلى رب الأرض والسماوات. بالتفقه في الدين يكون المرء من العلماء أهل الخشية لله والمحسنين إلى عباد الله. طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها وتضعها له رضاء بما يطلب. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم لا يستغفر له ما في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وأفضل ما في الدنيا أن تكون عالما أو طالب علم ولا تكن الثالثة فتهلك. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وحتى من علم علما
فلهو أجر من عمل به ولا ينقص من أجر العامل شيء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. وفي رواية: حلق الذكر. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا ذكر هذا الحديث قال: أما إني لا أعني القصاص، ولكن هي حلق الفقه. فهذه الأحاديث وأمثالها وأضعافها كلها دالة على فضل العلم الشرعي، تعلمه وتعليمه. كيف لا يكون العلم بهذا الفضل وفيه حفظ دين الرسول؟ وكيف لا يكون بهذه المنزلة الرفيعة وبسببه يحصل كل خير مأمول؟ واعلموا رحمكم الله أن من حضر منكم مجلسا واحدا من مجالس العلم فاستفاد مسألة عمل بها وعلمها إخوانه، فإنه يحصل خيرا كثيرا ويجري له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، مع ما في ذلك من الأجر العظيم لمن حضر مجالس العلم. ولا تظنوا أن فضل العلم لا يحصل إلا لمن تفقه كثيرا، فإن الله تعالى سوف يجزي كل عامل بعمله وإن قل، ولا يظلمون نقيرا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال ربنا جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فيا أيها الناس، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، واحرصوا على تلقي العلوم الشرعية وتفهمها، تنالوا بذلك الأجور الكثيرة، وتعبدوا الله على علم وبصيرة. فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر من ميراث الأنبياء. فلو سألتم من ورثة الأنبياء لكان الجواب: ورثة الأنبياء هم العلماء. أيها المسلمون، لقد كثر الجهل وانتشر انتشارا كبيرا حتى قل العلماء، فصاروا يعدون بالأصابع، وهذا يؤذن بخطر عظيم. فإن هذه الأمة ما دام فيها ميراث نبيها فهي بخير، فإن فقد منها والعياذ بالله فسلام على دينها وإيمانها. أيها المسلمون، تعلموا دينكم واعملوا بما علمتم وتتبعوا مجالس العلم، فإنها رياض الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم، حلق الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيا عباد الله، اطلبوا الخير، اسلكوا سبل الجنة، ارتعوا في رياضها، اطلبوا العلم واجتهدوا في طلبه، اطلبوا العلم الذي ورثه نبيكم صلى الله عليه وسلم قبل أن يفوت الزمن ويستفحل الجهل ويعظم الخطر. اطلبوا العلم، فإنه شرف في الدنيا وذكر وأجر في الآخرة. وإن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ينفقون أموالهم ويبذلون نفائس أعمارهم ويكدحون ليلهم ونهارهم ليحصلوا العلم وينالوه وينفعوا به الأمة. ولعمر الله لقد ربحوا أعظم ربح وفازوا بسعادة الدنيا والآخرة. فلقد رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد مسيرة شهر، وكانوا يرحلون الأيام والليالي ذوات العدد في طلب الحديث. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. هكذا كان السلف الصالح يرحلون ويتناوبون بين طلب العلم وتحصيل معاشهم لما يعلمون في العلم من محبة الله له ومن الخير والأجر الكثير في طلبه. قال الإمام أحمد رحمه الله: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. وقال: العلم لا يعدله شيء. وقال: تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. ينظر أهل العلم في حال الناس من جهة ما يتقربون به إلى الخالق، ويزنون أعمالهم ليميزوا البدعة من السنة ويرشدوهم إلى أن يعملوا صالحا. ومن الذي لا يدرك أن البدعة تقف كقطع من الليل المظلم فتغطي جانبا من محاسن الشريعة الغراء، وهي بعد هذا ضلالات تهوي بأصحابها في ندامة وخسران. أهل العلم ينظرون في أحوال الناس من جهة ما يدور بينهم من المزاعم الباطلة والأحاديث المصنوعة، وينفون خبثها نفي النار لخبث الحديث. يفعلون هذا ليكون الناشئ المسلم نقي الفكر صافي البصيرة، لا يحمل في نفسه إلا عقائد خالصة وحقائق ناصعة. ينظرون في أحوال الناس من جهة ما يجري بينهم من المعاملات فيصلحون ما كان فاسدا، ويصلون ما كان متقطعا، وما شاءت المعاملات التي نهى عنها الدين في غير هوادة كالربا والميسر إلا حيث قل من يعظ الناس في ارتكابها ويبسط القول في شؤم عاقبتها. أهل العلم ينظرون في أحوال الناس من جهة ما يمسهم من السراء والضراء، ويسعون ما استطاعوا في كشف الضر عنهم ولو بعرض حالهم على أولي الشأن وإثارة دواعيهم إلى أن يعالجوا العسر حتى ينقلب بفضل تدبيرهم يسرا. يحدثنا الكاتبون في تاريخ الأندلس أن العلماء المقيمين في ضواحي قرطبة كانوا يأتون يوم الجمعة للصلاة مع الخليفة ويطلعونه على أحوال بلدهم. وقال أحد علمائهم: وأتعب إن لم يمنح الناس راحة، وغيري إن لم يتعب الناس يتعبوا. ينظر أهل العلم بعين الاحتراس إلى كل من يدعو إلى مذهب باسم الدين، ويتخذون الوسائل إلى الاطلاع على حقيقة قصده. ومن أسباب وهن حبل الإسلام وتقطع أوصاله مذاهب يبتدعها ملاحدة يمكرون أو جهال لا يفقهون. نحن نعلم أن في كل أمة فئة يفتحون صدورهم لقبول كل دعوة توافق أهواءهم أو تأتيهم في طلاء يلائم أذواقهم، ولكن نهوض العلماء بعزم وحكمة إن لم يسحق آراء زعماء هذه الفئة سحقا فإنه يكشف عما فيها من سوء. فلا يسكن إليها إلا من هم إلى الحيوان الأعجم أقرب منهم إلى الإنسان. يرقب أهل العلم كل حركة تقوم بها جماعة من الأمة فينقدونها بالنظر الخالص ويصدعون فيها بآرائهم مدعومة بالأدلة المقنعة. ولا تعد هذه المراقبة وهذا النقد خارجين عن خطة العالم الإسلامي، بل هما واجبان في عنقه كواجب التعليم والإفتاء. وإذا قص علينا التاريخ أن فريقا من أهل العلم قضوا حياتهم في بحث المسائل العلمية البحتة، فقد قص علينا التاريخ أن أمة من عظماء أهل العلم كانوا ينظرون في الشؤون العامة ويمثلون السيرة التي تكسو صاحبها جلالة وترفع له بين الخلائق ذكرى. كان أهل العلم يوجهون هممهم إلى الوسائل التي تقي الأمة ممن يبغونها الأذى. فهذا أبو بكر بن العربي قاضي أشبيلية رأى ناحية من سور أشبيلية محتاجة إلى إصلاح، ولم يكن في الخزانة العامة مال موفر يقوم بسدادها، ففرض على الناس جلود ضحاياهم، وكان ذلك في عيد أضحى، فأحضروها وصرفت أثمانها في إصلاح تلك الناحية المتهدمة. وكان محمد بن عبد الله بن يحيى الليثي قاضي قرطبة كثيرا ما يخرج إلى الثغور ويتصرف في إصلاح ما وها منها وما ضعف، حتى مات في بعض الحصون المجاورة لطليطلة. وظهور العلماء في أمثال هذه المواقف يغرس لهم في نفوس الأمة ودا واحتراما، ويورثهم في رأي أولي الأمر مقاما كريما. أفلا تذكروا أيام كان أمراء الإسلام يعرفون في طائفة من العلماء رجاحة الرأي وصراحة العزم وخلوص السريرة، فيلقون إليهم بقيادة الجيوش فيكفون بأس أعدائهم الأشداء. وما كان أسد بن الفرات قائد الجيش الذي فتح الصقلية إلا أحد الفقهاء الذين أخذوا عن مالك بن أنس بالمدينة ومحمد بن الحسن في بغداد وعبد الرحمن بن القاسم في القاهرة. ينظر أهل العلم إلى ما غرق فيه بعض شبابنا من التشبه بالمخالفين وتقليدهم في عادات لا تغني من الرقي شيئا، وقد يرى بعضهم انحطاط كثير من أبنائنا في هذا التشبه والتقليد فيعده قضاء مبرما، ويملكه خاطر اليأس حتى ينتكث من التعرض للشؤون العامة ومعالجتها. ولكن الذي يعرف علة هذا التسرع ويكون قد قرأ التاريخ ليعتبر، يرى الأمر أهون من أن يصل بالنفوس إلى التردد في نجاح الدعوة، بل هل يأس من نجاحها؟ واختلاف الأمم بالحق خير من اتحادها على باطل. ولا يفوت الحكمة أن تجد نفوسا مهذبة وعقولا سليمة فتقبلها، فحقيق على العلماء أن يبتسموا لهذا الرأي ويتبسموا تبسم الازدراء، ولا يقيموا لمثله وزنا إلا أن يكشفوا سريرته ويعرضوا على الأنظار سوء مغبته. والعالم بحق من يتدرع بالإيمان البالغ والثقة بما وعد الله به الداعي إلى الحق من الظهور على أشياء الباطل، وإن أوتوا زخرفا من القول وسعة من المال وكانوا أكثر قبيلا. لا ينبغي لأهل العلم أن يغفلوا عن سير أرباب المناصب والولايات، فمن واجبهم أن يكونوا على بينة من أمرهم حتى إذا أبصروا عوجا نصحوا لهم بأن يستقيموا، أو رأوا حقا مهملا لفتوا إليه أنظارهم وأعالوهم على إقامته. أمر السلطان سليم بقتل 150 رجلا من حفاظ الخزائن، فبلغ هذا النبأ الأستاذ علاء الدين الجمالي، وكان متوليا أمر الفتوى، فذهب إلى السلطان وقال له: وظيفة أرباب الفتوى أن يحافظوا على آخرة السلطان، وهؤلاء الرجال لا يجوز قتلهم شرعا، فعليك بالعفو عنهم. فغضب السلطان وقال له: إنك تتعرض لأمر السلطنة وليس ذلك من وظيفتك. فقال له: لا، بل أتعرض لأمر آخرتك وإنه من وظيفتي، فإن عفوت فلك النجاة، وإلا فعليك عقاب عظيم. فانكسرت ثورة غضب السلطان وعفى عن الجميع. ومتى كان في ولاة الأمور شيء من العدل وكان في الداعي إلى الإصلاح حكمة وإخلاص، نجحت الدعوة في سعيها وبلغت بتأييد الله مآربها. يكون العالم رفيقا في خطابه، لينا في إرشاده، أما إذا أراده ذو القوة على أن يقول ما ليس بحق أو يأتي ما ليس بمصلحة أخذ بالتي هي أرضى لله، وكان مثالا للاستقامة صالحة. إن أحمد بن طولون دعا القاضي بكار بن قتيبة إلى خلع الموثق من ولاية العهد، فأبى القاضي فحبسه وكرر عليه القول فأصر على الإباءة، وبقي في السجن حتى ثقل ابن طولون في مرض الوفاة. فبعث إلى القاضي بكار يقول له: أردك إلى منزلتك أو أحسن منها. فقال بكار لرسوله أحمد بن طولون: قل له شيخ فان والملتقى قريب والقاضي الله عز وجل. فأبلغ الرسول ابن طولون ذلك فأطرق ساعة ثم قال: شيخ فان والملتقى قريب والقاضي الله عز وجل، وأمر بنقله من السجن إلى دار اكتريت له. وإنما يقوم العالم بإزداء النصيحة إلى ذي قوة أو لا يوافقه فيما خدش أمانته وتقواه متى قدر مقامه العلمي قدره، وكان شأن العلم أسمى في نظره من كل شأن. وهذا الشعور هو الذي يهيئه بعد داعية الغيرة لأن يجاهد في سبيل الحق مستهينا بكل ما يعترضه من أذى. ومن أدب العلماء أن ينصحوا للأمة فيما يقولون أو يفعلون، ويحتملوا ما ينالهم في سبيل النصيحة من مكروه. وكم من عالم قام في وجه الباطل فأوذي فتجلد للأذى، وأجاب داعي التقوى متأسيا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وممن جرى على هذا الخلق المتين أبو بكر ابن العربي، يوم كان قاضيا بأشبيلية قال في كتاب العواصم والقواصم: حكمت بين الناس فألزمتهم الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لم يكن يرى في الأرض منكر. واشتد الخطب على أهل الغصب وعظم على الفسقة الكرب، فتألبوا وألبوا وثاروا علي، فاستسلمت لأمر الله وأمرت كل من حولي ألا يدافعوا عن داري، وخرجت على السطوح بنفسي فعاثوا علي حتى أمسيت سليب الدار، ولولا ما سبق من حسن الأقدار لكنت قتيل الدار، يعني بقتيل الدار عثمان رضي الله عنه. ولا يستحق لقب العالم أو لقب المصلح ذلك الذي يدعو الناس إلى العمل الصالح ويقبض عنه يده، أو ينهاهم عن العمل السيء ولا يصرف عنه وجهه. فمن أدب العلماء أن يسابق الأمة إلى اجتناب ما يؤاخذ به وعمل ما يحمد عليه، كأن ينفقوا في وجوه البر والمشروعات الصالحات ما ينفقه أمثالهم من المكثرين أو المقلين، فإن ذلك أدل على إخلاصهم وأدعى إلى توقيرهم وقبول نصائحهم. وإذا كان العدد القليل فيما سلف يكفي لحراسة الدين وإرشاد من ينحرف عنه حتى يعود إليه، فلأن سلطان الإسلام يومئذ وصوت غالب الجهل عليه خافت. أما اليوم فالحال ما ترون وما تسمعون، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالواجب على أهل العلم من العلماء الكبار ومن دونهم وعلى الطلبة فيما بينهم، على كل منهم أن يحب للآخر ما يحب لنفسه، وهذا واجب عمومي على جميع المسلمين، لكن أهل العلم عليهم من هذا الحق أعظم مما على غيرهم، لما تميزوا به ولما خصهم الله به. وعلى كل منهم أن يدين لله ويتقرب إليه بمحبته جميع أهل العلم والدين، فإن هذا الحب من أعظم ما يقرب إلى الله ومن أكبر الطاعات. وهذا الحب يتبع ما اتصف به الإنسان من الأمور التي يحبها الله ورسوله من العلم والاشتغال به والعمل به، فإن نفس الاشتغال بالعلوم الشرعية وتوابعها من أجل الطاعات. ثم حصول العلم للشخص ومن الأوصاف التي يحب لأجلها، ثم تعليم العلم للناس وعمل من علم بما علم مما يجب أن يحب لأجله، فكل هذه الأمور موجودة في أهل العلم، فلهم من الحق على أهل العلم وعلى غيرهم أن يميزوا بهذا عن غيرهم لما لهم من المميزات. وإذا تعثر أحدهم أو غلط في مسألة علمية تعين ستر ما صدر منه ونصيحته بالتي هي أحسن. ومن أعظم المحرمات وأشنع المفسدات إشاعة عثرات أهل العلم والقدح فيهم في غلطاتهم، وأقبح من هذا وأقبح إهدار محاسنهم عند وجود شيء من ذلك. وربما يكون وهو الواقع كثيرا أن الغلطات التي صدرت منهم لهم فيها تأويل سائغ، ولهم فيها اجتهاد معذورون، والقادح فيهم غير معذور. وبهذا وأشباهه يظهر لك الفرق بين أهل العلم الناصحين والمنتسبين للعلم من أهل البغي والحسد والمعتدين، فإن أهل العلم الحقيقي قصدهم التعاون على البر والتقوى والسعي في إعانة بعضهم بعضا في كل ما عاد إلى هذا الأمر، وستر عورات المسلمين وعدم إشاعة غلطاتهم، والحرص على تنبيههم بكل ما يمكن من الوسائل النافعة، والذب عن أعراض أهل العلم والدين. ولا ريب أن هذا من أفضل القربات. ثم لو فرض أن ما أخطأوا فيه أو عثروا ليس لهم فيه تأويل ولا عذر، لم يكن من الحق والإنصاف أن تهدر المحاسن وتمحى حقوقهم الواجبة بهذا الشيء اليسير كما هو دأب أهل البغي والعدوان، فإن هذا ضرره كبير وفساده مستطير. أي عالم لم يخطئ؟ وأي حكيم لم يعثر؟ وقد علمت نصوص الكتاب والسنة التي فيها الحث على المحبة والائتلاف والتحذير من التفرق والاختلاف، وأعظم من يوجه إليهم هذا الأمر أهل العلم والدين، فمتى لزموا هذه الأوامر الشرعية الحكيمة تبعهم الناس
واستقامت الأحوال، ومتى أخلوا بذلك وحل ما حله البغي والحسد والتباغض والتدابر، تبعهم الناس وصاروا أحزابا وشيعا، وصارت الأمور في أطوار التغالب وطلب الانتصار ولو بالباطل، ولم يقفوا عند حد محدود، فتفاقم الشر وعظم الخطر، وصار المتولي لكبرها من كان يرجى منهم قبل ذلك أن يكونوا أول قامع للشر والعدوان. وإذا تأملت الواقع رأيت أكثر الأمور على هذا الوجه المحزن، ولكنه مع ذلك يوجد أفراد من أهل العلم والدين ثابتين على الحق، قائمين بالحقوق الواجبة والمستحبة، صابرين على ما نالهم في هذا السبيل من قدح القادح واعتراض المعترض وعدوان المعتدين، فتجدهم متقربين إلى الله بمحبة أهل العلم والدين، جعلين محاسنهم وآثارهم وتعليمهم ونفعهم نصب أعينهم، قد أحبوهم لما اتصفوا به وقاموا به من هذه المنافع العظيمة، غير مبالين بما جاء منهم إليهم من القدح والاعتراض، حاملين ذلك على التأويلات المتنوعة ومقيمين لهم الأعذار الممكنة، وما لم يمكنهم مما نالهم منهم أن يجدوا له محملا، عاملوا الله فيهم فعفوا عنهم لله، راجين أن يكون أجرهم على الله، وعفوا عنهم لما لهم من الحق الذي هو أكبر شفيع لهم، فإن عجزوا عن هذه الدرجة العالية التي لا يكاد يصل إليها إلا الواحد بعد الواحد نزلوا إلى درجة الإنصاف، وأما من نزل عن درجة الإنصاف فهو بلا شك ظالم جائر ضار لنفسه، تارك من الواجبات عليه بمقدار ما تعدى من الظلم. فهذه المراتب ثلاث: مرتبة الكمال، ومرتبة الإنصاف، ومرتبة الظلم. هذه المراتب تميز كل أحوال أهل العلم ومقاديرهم ودرجاتهم، ومن هو القائم بالحقوق ومن هو التارك، والله تعالى المستعان. وأما واجب أهل العلم المتعلق بالخلق فإن مهمتهم أعظم المهمات، وعليهم من القيام بالحقوق أضعاف ما على غيرهم، فإن الله أوجب على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتموه، فيعلموا الجاهلين وينصحوا ويعظوا ويذكروا ويصدعوا بأمر الله ويظهروا دين الله. فكما أمر الله الجهال أن يتعلموا، فقد أمر أهل العلم أن يعلموا الناس على اختلاف طبقاتهم، وأن يحنوا عليهم ويعلموهم مما علمهم الله. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وأمر بالتبليغ والتذكير في عدة آيات، وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وذم الله الكاتمين للحق في عدة آيات. وأكثر الشرائع الظاهرة والباطنة لا يمكن قيامها ولا العمل بها إلا بتعليم أهل العلم وتذكيرهم بكل وسيلة وبكل طريق ومناسبة. وما أمر الله الجهال والمسترشدين أن يتعلموا حتى أمر أهل العلم أن يرشدوا ويعلموا. فنسأل الله رب العالمين أن يفتح لنا في العلم فتحا مباركا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.